فصل في غنائم بدر والأسرى. قال خالد الطحان عن داود عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر: من فعل كذا وكذا فله من النفل كذا وكذا. قال: فتقدم الفتيان ولزم المشيخة الرايات، فلما فتح الله عليهم قالت المشيخة: كنا ردئا لكم، لو انهزمتم فئتم إلينا، فلا تذهبوا بالمغنم ونبقى. فأبى الفتيان وقالوا: جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا. فأنزل الله تعالى: يسألونك عن الأنفال، إلى قوله: وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، يقول: فكان ذلك خيرا لهم فكذلك أيضا، أطيعوني فإني أعلم بعاقبة هذا منكم. أخرجه أبو داود. ثم ساقه من وجه آخر عن داود بإسناده وقال: فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسواء. وقال عبد الرحمن ابن أبي الزناد عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تنفل سيفه ذي الفقار يوم بدر. وقال عمر بن يونس: حدثني عكرمة بن عمار قال حدثني أبو زميل قال حدثني ابن عباس قال حدثني عمر قال: لما كان يوم بدر فذكر القصة. قال ابن عباس: فلما أسروا الأسارى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ترون في هؤلاء؟ فقال أبو بكر: هم بنو العم والعشيرة، أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار، فعسى الله أن يهديهم إلى الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ترى يا ابن الخطاب؟ قلت: لا والله يا رسول الله، لا أرى الذي رأى أبو بكر، ولكن أرى أن تمكننا فنضرب أعناقهم، فتمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه، وتمكنني من فلان نسيب لعمر فأضرب عنقه، فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها. فهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر، ولم يهوى ما قلت. فلما كان من الغد جئت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يبكيان. قلت: يا رسول الله، أخبرني من أي شيء تبكيان، فإن وجدت بكاء بكيت، وإلا تباكيت لبكائكما. فقال: أبكي للذي عرض على أصحابك من أخذهم الفداء، لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة، شجرة قريبة من نبي الله صلى الله عليه وسلم. وأنزل الله تعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، إلى قوله: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، فأحل الله لهم الغنيمة. أخرجه مسلم. وقال جرير عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة بن عبد الله عن أبيه قال: لما كان يوم بدر قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في هؤلاء الأسارى؟ فقال عبد الله بن رواحة: أنت في واد كثير الحطب، فأضرم نارا ثم ألقهم فيها. فقال العباس: قطع الله رحمك. فقال عمر: قادتهم ورؤوسهم قاتلوك وكذبوك، فاضرب أعناقهم. فقال أبو بكر: عشيرتك وقومك. ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعض حاجته، فقال الطائفة: القول ما قال عمر. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما تقولون في هؤلاء؟ إن مثل هؤلاء كمثل إخوة لهم كانوا من قبلهم، قال نوح: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. وقال موسى: ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم. وقال إبراهيم: فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقال عيسى: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وأنتم قوم بكم عيلة، فلا ينفلتن أحد منهم إلا بفداء أو بضربة عنق. فقلت: إلا سهيل بن بيضاء فإنه لا يقتل، قد سمعته يتكلم بالإسلام. فسكت. فما كان يوم أخوف عندي أن يلقي الله علي حجارة من السماء من يوم ذلك، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا سهيل بن بيضاء. وقال أبو إسحاق عن البراء أو غيره: قال جاء رجل من الأنصار بالعباس قد أسره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال العباس: ليس هذا أسرني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد آزرك الله بملك كريم. وقال ابن إسحاق: حدثني من سمع عكرمة عن ابن عباس قال: كان الذي أسر العباس أبو اليسر كعب بن عمرو السلمي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أسرته؟ فقال: لقد أغلق عليه رجل ما رأيته قبل ولا بعد، هيئته كذا وكذا، فقال: لقد أعانك عليه ملك كريم. وقال للعباس: افد نفسك وابن أخيك عقيل بن أبي طالب ونوفل بن الحارث. فأبى وقال: إني كنت مسلما وإنما استكرهوني. قال: الله أعلم بشأنك، إيكما تدعي حقا فالله يجزيك بذلك، وأما ظاهر أمرك فقد كان علينا، فافد نفسك. وكان قد أخذ معه 20 أوقية ذهبا، فقال: يا رسول الله، احسبها لي من فدائي. قال: لا، ذاك شيء أعطانا الله منك. وقال عبد العزيز ابن عمران الزهري وهو ضعيف: حدثني محمد بن موسى عن عمارة بن عمار ابن أبي اليسر عن أبيه عن جده قال: نظرت إلى العباس يوم بدر وهو قائم كأنه صنم وعيناه تذرفان، فقلت: جزاك الله من ذي رحم شرا، تقاتل ابن أخيك مع عدوه؟ قال: ما فعل؟ أقتل؟ قلت: الله أعز له وأنصر من ذلك. قال: ما تريد إلي؟ قلت: إسار، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتلك. قال: ليست بأول صلته، فأسرته. وروى ابن إسحاق عن رجل عن عكرمة عن ابن عباس قال: فبعثت قريش في فداء أسراهم، وقال العباس: إني كنت مسلما، فنزل فيه: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. قال العباس: فأعطاني الله مكان 20 أوقية 20 عبدا كلهم في يده مال يضرب به مع ما أرجو من المغفرة. وقال أزهر السمان عن ابن عون عن محمد عن عبيدة عن علي وبعضهم يرسله قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأسارى يوم بدر: إن شئتم قتلتموهم، وإن شئتم فاديتموهم واستمتعتم بالفداء، واستشهد منكم بعدتهم. وكان آخر 70 ثابت بن قيس قتل يوم اليمامة. هذا الحديث داخل في معجزاته صلى الله عليه وسلم وإخباره عن حكم الله في من يستشهد، فكان كما قال. وقال يونس بن بكير عن ابن إسحاق: حدثني نبيه بن وهب العبدري قال: لما أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأسارى فرقهم على المسلمين وقال: استوصوا بهم خيرا. قال نبيه: فسمعت من يذكر عن أبي عزيز قال: كنت في الأسارى يوم بدر فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: استوصوا بالأسارى خيرا، فإن كان ليقدم إليهم الطعام فما تقع بيد أحدهم كسرة إلا رمى بها إلى أسيره، ويأكلون التمر، فكنت أستحي فآخذ الكسرة فأرمي بها إلى الذي رمى بها إلي فيرمي بها إلي. أبو عزيز هو أخو مصعب بن عمير، يقال إنه أسلم. وقال ابن الكلبي وغيره إنه قتل يوم أحد كافرا. وعن ابن عباس قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم فداء أهل الجاهلية يوم بدر 400. أخرجه أبو داود من حديث شعبة عن أبي العنبس عن أبي الشعثاء عنه. وقال أسباط عن إسماعيل السدي: كان فداء أهل بدر العباس وعقيل ابن أخيه ونوفل كل رجل 400 دينار. وقال يونس عن ابن إسحاق: حدثني العباس بن عبد الله بن معبد عن بعض أهله عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر: إني قد عرفت أن ناسا من بني هاشم وغيرهم قد أخرجوا كرها، لا حاجة لهم بقتالنا، فمن لقي منكم أحدا منهم فلا يقتله، ومن لقي أبا البختري بن هشام فلا يقتله، ومن لقي العباس فلا يقتله، فإنه إنما أخرج مستكرها. فقال أبو حذيفة ابن عتبة: أنقتل آباءنا وإخواننا ونترك العباس؟ والله لئن لقيته لألحمنه بالسيف. فبلغت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لعمر ابن الخطاب: يا أبا حفص، أيضرب وجه عم رسول الله بالسيف؟ فقال عمر: يا رسول الله، إئذن لي فأضرب عنقه، فوالله لقد نافق. فكان أبو حذيفة بعد يقول: والله ما آمن من تلك الكلمة التي قلت، ولا أزال منها خائفا إلا أن يكفرها الله عني بشهادة، فاستشهد يوم اليمامة. قال ابن إسحاق: إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل أبي البغتري لأنه كان أكف القوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكة،
وكان العباس أكثر الأسرى فداء لكونه موسرا، فافتدى نفسه بمئة أوقية ذهبا.
وقال ابن شهاب: حدثني أنس أن رجالا من الأنصار استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ائذن لنا فلنترك لابن أختنا فداءه، فقال: لا والله لا تذرن درهما. أخرجه البخاري. وقال إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قالوا: يا رسول الله، بعدما فرغ من بدر عليك بالعير ليس دونها شيء. فقال العباس وهو في وثاقه: لا يصلح. قال: ولما؟ قال: لأن الله وعدك إحدى الطائفتين وقد أعطاك ما وعدك، وقد ذكر إرسال زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقلادتها في فداء أبي العاص زوجها رضي الله عنهما. وقال سعيد بن أبي مريم: حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا ابن الهاد قال حدثني عمر بن عبد الله بن عروة بن الزبير عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة خرجت ابنته زينب من مكة مع كنانة أو ابن كنانة، فخرجوا في إثرها فأدركها هبار بن الأسود، فلم يزل يطعن بعيرها برمحه حتى صرعها، وألقت ما في بطنها وأهريقت دما فتحملت، فاشتجر فيها بنو هاشم وبنو أمية، فقالت بنو أمية: نحن أحق بها. وكانت تحت أبي العاص، فكانت عند هند بنت عتبة بنت ربيعة، وكانت تقول لها هند: هذا من سبب أبيك. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد بن حارثة: ألا تنطلق فتأتي بزينب؟ فقال: بلى يا رسول الله. قال: فخذ خاتمي فأعطها إياه. فانطلق زيد، فلم يزل يتلطف حتى لقي راعيا، فقال له: لمن ترعى؟ قال: لأبي العاص. قال: فلمن هذه الغنم؟ قال: لزينب بنت محمد. فسار معه شيئا ثم قال له: هل لك أن أعطيك شيئا تعطيها إياه ولا تذكره لأحد؟ قال: نعم. فأعطاه الخاتم، وانطلق الراعي حتى دخل فأدخل غنمه وأعطاها الخاتم، فعرفته فقالت: من أعطاك هذا؟ قال: رجل. قالت: فأين تركته؟ قال: بمكان كذا وكذا. فسكتت حتى إذا كان الليل خرجت إليه، فقال لها: اركبي بين يدي على بعيره. فقالت: لا، ولكن اركب أنت بين يدي. وركبت وراءه حتى أتت المدينة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي أفضل بناتي أصيبت فيا. قال: فبلغ ذلك علي بن الحسين، فانطلق إلى عروة فقال: ما حديث بلغني عنك أنك تحدثه تتنقص به فاطمة؟ فقال عروة: والله ما أحب أن لي ما بين المشرق والمغرب، وإني أتنقص فاطمة حقا هو لها، وأما بعد فلك ألا أحدثه أبدا. أسماء من شهد بدرا. جمعها الحافظ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد في جزء كبير، فذكر من أجمع عليه ومن اختلف فيه من البدريين، ورتبهم على حروف المعجم، فبلغ عددهم 334 رجلا. وإنما وقعت هذه الزيادة في عددهم من جهة الاختلاف في بعضهم. وقد جاء في فضلهم حديث سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا مرثد الغنوي والزبير والمقداد وكلنا فارس، فقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، وهو موضع بين مكة والمدينة. فذكر الحديث ومكاتبة حاطب بن أبي بلتعة قريشا، فقال عمر: دعني أضرب عنقه فقد خان الله ورسوله. فقال: أليس هو من أهل بدر؟ وما يدريك، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة، أو قد غفرت لكم. فدمعت عينا عمر وقال: الله ورسوله أعلم. متفق عليه. وقال الليث عن أبي الزبير عن جابر أن عبدا لحاطب بن أبي بلتعة جاء يشكوه فقال: يا رسول الله، لا يدخلن حاطب النار. فقال: كذبت، لا يدخلها، فإنه شهد بدرا والحديبية. أخرجه مسلم. وقال يحيى بن سعيد الأنصاري عن معاذ بن رفاعة بن رافع الزرقي وكان أبوه بدريا أنه كان يقول لابنه: ما أحب أني شهدت بدرا ولم أشهد العقبة. قال: سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أهل بدر فيكم؟ قال: خيارنا. قال: وكذلك من شهد بدرا من الملائكة هم خيار الملائكة. أخرجه البخاري. ذكر طائفة من أعيان البدريين: أبو بكر وعمر وعلي، واحتبس عنها عثمان يمرض زوجته رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فتوفيت في العشر الأخير من رمضان يوم قدوم المسلمين المدينة من بدر، وضرب له النبي صلى الله عليه وسلم بسهمه وأجره. ومن البدريين سعد بن أبي وقاص، وأما سعيد بن زيد وطلحة بن عبيد الله فكان بالشام، فقدم بعد بدر وأسهم لهما النبي صلى الله عليه وسلم. الزبير بن العوام، أبو عبيدة بن الجراح، عبد الرحمن بن عوف، حمزة بن عبد المطلب، زيد بن حارثة، عبيدة بن الحارث بن المطلب، وأخواه الطفيل والحصين، وابن عمه مصطح بن أثاثة ابن عباد بن المطلب، وأربعتهم لم يعقبوا: مصعب بن عمير العبدري، المقداد بن الأسود، عبد الله بن مسعود، صهيب بن سنان، أبو سلمة ابن عبد الأسد، عمار بن ياسر، زيد بن الخطاب أخو عمر. ومن أعيان الأنصار من الأوس سعد بن معاذ، ومن بني عبد الأشهل عباد بن بشر، محمد بن مسلمة، أبو الهيثم ابن التيهان، ومن بني ظفر قتادة بن النعمان، ومن بني عمرو بن عوف مبشر بن عبد المنذر وأخوه رفاعة، ولم يحضرها أخوهما أبو لبابة لأن النبي صلى الله عليه وسلم رده فاستعمله على المدينة. ومن بني النجار أبو أيوب، خالد بن زيد، عوف، ومعوذ، ومعاذ، بن الحارث بن رفاعة ابن الحارث ابن سواد بن مالك ابن غنم ابن عوف، وهم بنو عفراء، أبي بن كعب، أبو طلحة، زيد بن سهل، بلال مولى أبي بكر، عبادة بن الصامت، معاذ بن جبل الخزرجي، عاصم بن ثابت ابن أبي الأقلح، عتبان بن مالك الخزرجي، عكاشة بن محصن، كعب بن عمرو أبو اليسر السلمي، معاذ بن عمرو بن الجموح، حشرنا الله في زمرتهم، وقد ذكرنا من استشهد منهم. وقتل من المشركين حنظلة بن أبي سفيان بن حرب، وعبيد بن سعيد بن العاص، وأخوه العاص، وعتبة وشيبة ابن ربيعة، وولد عتبة الوليد، وعقبة بن أبي معيط، قتل صبرا، والحارث بن عامر النوفلي، وابن عمه طعيمة ابن عدي، وزمعة بن الأسود، وابنه الحارث، وأخوه عقيل، وأبو البختري ابن هشام بن الحارث بن أسد، واسمه العاص، ونوفل بن خويلد أخو خديجة، والنضر بن الحارث، قتل صبرا بعد يومين، وعمير بن عثمان التيمي عم طلحة بن عبيد الله، وأبو جهل، وأخوه العاص ابن هشام، ومسعود بن أبي أمية المخزومي أخو أم سلمة، وأبو قيس أخو خالد بن الوليد، والسائب بن أبي السائب المخزومي، وقيل لم يقتل بل أسلم بعد ذلك، وقيس بن الفاكه بن المغيرة، ومنبه ونبيه ابن الحجاج بن عامر السهمي، وولد منبه الحارث والعاص، وأمية بن خلف الجمحي، وابنه علي. وذكر ابن إسحاق وغيره سائر المقتولين، وكذا سمى الذين أسروا، تركتهم خوفا من التطويل. وفي رمضان فرض الله صوم رمضان ونسخ فرضية يوم عاشوراء، وفي آخره فرضت الفطرة، وفي شوال دخل النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة وهي بنت 9 سنين، وفي صفر توفي أبو جبير المطعم بن عدي بن نوفل، ونوفل هو أخو هاشم بن عبد مناف بن قصي، توفي مشركا عن سن عالية، وكان من عقلاء قريش وأشرافهم، وهو الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان المطعم بن عدي حيا وكلمني في هؤلاء النتنى لأجبته. وكانت له عند النبي صلى الله عليه وسلم يد، لأنه قام في نقض الصحيفة. وفيها توفي أبو السائب عثمان بن مضعون رضي الله عنه ابن حبيب ابن وهب بن حذافة بن جمح الجمحي بعد بدر بيسير، وقد شهدها هو وأخواه قدامة وعبد الله. وعثمان هذا أحد السابقين، أسلم بعد 13 رجلا. وهاجر إلى الحبشة الهجرة الأولى، ولما قدم أجاره الوليد بن المغيرة أياما، ثم رد على الوليد جواره، وكان صواما قواما قانتا لله. وفيها توفي أبو سلمة عبد الله ابن عبد الأسري ابن هلال ابن عبد الله ابن عمرو بن مخزوم رضي الله عنه، مرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدر، وهو ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم وأخوه من الرضاعة، وأمه برة بنت عبد المطلب من السابقين الأولين، شهد بدرا وتزوجت أم سلمة بعده بالنبي صلى الله عليه وسلم، وروت عنه القول عند المصيبة، وقيل توفي سنة 3 بعد أحد أو قبلها. وفيها ولد عبد الله بن الزبير بالمدينة، والمسور ابن مخرمة، ومروان بن الحكم بمكة. قصة النجاشي من السيرة. ثم إن قريشا قالوا إن ثأرنا بأرض الحبشة، فانتدب إليها عمرو بن العاص وابن أبي ربيعة. قال الزهري: بلغني أن مخرجهما كان بعد وقعة بدر، فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم مخرجهما بعث عمرو بن أمية الضمري بكتابه إلى النجاشي، وقال سعيد بن المسيب وغيره، فبعث الكفار مع عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة للنجاشي ولعظماء الحبشة هدايا، فلما قدم على النجاشي قبل الهدايا، وأجلس عمرو بن العاص على سريره، فكلم النجاشي فقال: إن بأرضكم رجالا منا ليسوا على دينك ولا على ديننا، فادفعهم إلينا. فقال عظماء الحبشة للنجاشي: صدق، فادفعهم إليه. فقال: حتى أكلمهم. قال الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أم سلمة قالت: نزلنا الحبشة فجاورنا بها خير جار النجاشي، أمنا على ديننا وعبدنا الله عز وجل، لا نؤذى ولا نسمع شيئا نكرهه. فلما بلغ ذلك قريشا ائتمروا بينهم أن يبعثوا إلى النجاشي مع رجلين بما يستطرف من مكة، وكان من أعجب ما يأتيه منها الأدم، فجمعوا له أدما كثيرا، ولم يتركوا بطريقا عنده إلا أهدوا له. وبعثوا عبد الله ابن أبي ربيعة وعمر بن العاص وقالوا: ادفع إلى كل بطريق هديته قبل أن تكلم النجاشي. فقدما وقال لكل بطريق: إنه قد ضوى إلى بلد الملك منا غلمان سفهاء، خالفوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينكم، وقد بعثنا أشرافنا إلى الملك ليردهم، فإذا كلمناه فأشيروا عليه أن يسلمهم إلينا. فقالوا: نعم. ثم قربا هداياهما إلى النجاشي فقبلها، فكلماه، فقالت بطارقته: صدق أيها الملك، قومهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم. فغضب النجاشي ثم قال: لا هالله أبدا، لا أرسلهم إليهم، قوم جاوروني ونزلوا بلادي واختاروني على سواي حتى أدعوهم فأسألهم عما يقولون. ثم أرسل إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جاء رسوله اجتمعوا، وقال بعضهم لبعض: ما تقولون إذا جئتموه؟ قالوا: نقول والله ما علمنا الله وأمرنا به نبينا، كائن في ذلك ما كان. فلما جاءوه وقد دعا النجاشي أساقفته ونشروا مصاحفهم حوله، سألهم: ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا به في ديني ولا في دين أحد من الملل؟ قالت: فكلمه جعفر بن أبي طالب فقال: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء إلى الجار ويأكل القوي منا الضعيف، كنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعا إلى الله لنعبده وحده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات، وأمرنا أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام وعد أمور الإسلام. قال: فصدقناه واتبعناه، فلما قهرونا وظلمونا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلدك وآثرناك على من سواك، فرغبنا في جوارك ورجونا ألا نظلم عندك. قال: فهل معك شيء مما جاء به عن الله؟ قال جعفر: نعم. فقرأ: كاف ها يا عين صاد، سورة مريم. قالت: فبكى النجاشي وأساقفته حتى أخضلوا لحاهم حين سمعوا القرآن. فقال النجاشي: إن هذا والذي جاء به موسى لا يخرج من مشكات واحدة، انطلقا، فوالله لا أسلمهم إليكما أبدا. قالت: فلما خرجنا من عنده قال عمرو بن العاص: والله لآتينه غدا بما أستأصل به خضراءهم. فقال له ابن أبي ربيعة وكان أتقى الرجلين فينا: لا تفعل، فإن لهم أرحاما وإن كانوا قد خالفونا. قال: فوالله لأخبرنه أنهم يزعمون أن عيسى عبد. قالت: ثم غدا عليه فقال: أيها الملك، إنهم يقولون في عيسى قولا عظيما. فأرسل إلينا ليسألنا. قالت: ولم ينزل بنا مثلها. فقال: ما تقولون في عيسى؟ فقال جعفر: نقول فيه الذي جاء به نبينا عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. فضرب النجاشي بيده إلى الأرض وأخذ منها عودة وقال: ما عدا عيسى بن مريم ما قلت هذا المقدار. قال: فتناخرت بطارقته حين قال ما قال، أي تكلموا بغضب ونفور. فقال: وإن نخرتم والله. ثم قال لجعفر وأصحابه: اذهبوا آمنين، ما أحب أن لي دبر ذهب وأني آذيت واحدا منكم. والدبر بلسان الحبشة الجبل. ردوا عليهما هديتهما فلا حاجة لنا فيها، فوالله ما أخذ الله في الرشوة فآخذ الرشوة فيه، وما أطاع الناس في فأطيعهم فيه. فخرج من عنده مقبوحين مردودا عليهما ما جاء به. قالت: فوالله إنا لعلى ذلك، إذ نزل به رجل من الحبشة ينازعه في ملكه، فوالله ما علمنا حزنا قط أشد من حزن حزناه عند ذلك، تخوفا أن يظهر عليه من لا يعرف حقنا. فسار إليه النجاشي وبينهما عرض النيل. فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يخرج حتى يحضر الوقعة ويخبرنا؟ فقال الزبير بن العوام: أنا أخرج. وكان من أحدث القوم سنا، فنفخوا له قربة فجعلها في صدره وسبح عليها إلى الناحية التي فيها الوقعة، ودعونا الله للنجاشي، فوالله إنا لعلى ذلك متوقعون لما هو كائن، إذ طلع علينا الزبير يسعى ويلوح بثوبه: ألا أبشروا، فقد ظهر النجاشي وأهلك الله عدوه، فوالله ما علمنا فرحة مثلها قط. ورجع النجاشي سالما، واستوسق له أمر الحبشة، فكنا عنده في خير منزل حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة. أخرجه أبو داود من حديث ابن إسحاق عن الزهري. وهؤلاء قدموا مكة ثم هاجروا إلى المدينة، وبقي جعفر وطائفة بالحبشة إلى عام خيبر. وقد قيل إن إرسال قريش إلى النجاشي كان مرتين، وأن المرة الثانية كان مع عمرو عمارة بن الوليد المخزومي أخو خالد، ذكر ذلك ابن إسحاق أيضا. وذكر ما دار لعمرو بن العاص مع عمارة بن الوليد من رمه إياه في البحر، وسعي عمرو به إلى النجاشي في وصوله إلى بعض حرمه أو خدمه، وأنه ظهر ذلك في ظهور طيب الملك عليه، وأن الملك دعا بسحرة فسحروه ونفخوا في إحليله فتبرر ولزم البرية وهام حتى وصل إلى موضع رام أهله أخذه فيه، فلما قربوا منه فاضت نفسه فمات. وقال ابن إسحاق: قال الزهري: حدثت عروة بن الزبير حديث أبي بكر عن أم سلمة فقال: هل تدري ما قوله؟ ما أخذ الله مني الرشوة حين رد علي ملكي فآخذ الرشوة فيه، وما أطاع الناس في فأطيعهم فيه. قلت: لا. قال: فإن عائشة حدثتني أن أباه كان ملك قومه، لم يكن له ولد إلا النجاشي، وكان للنجاشي عم له من صلبه 12 رجلا، وكانوا أهل بيت مملكة الحبشة. فقالت الحبشة: لو أنا قتلنا أبا النجاشي وملكنا أخاه لتوارث بنوه ملكه بعده، ولبقيت الحبشة دهرا. قالت: فقتلوه وملكوا أخاه، فنشأ النجاشي مع عمه، وكان لبيبا حازما فغلب على أمر عمه. فلما رأت الحبشة ذلك قالت: إن نتخوف أن يملكه بعده، ولئن ملك ليقتلنا بأبيه. فمشوا إلى عمه فقالوا: إما أن تقتل هذا الفتى، وإما أن تخرجه من بين أظهرنا. فقال: ويلكم، قتلت أباه بالأمس وأقتله اليوم، بل أخرجه. قال: فخرجوا به فباعوه من تاجر ب600 درهم، فانطلق به في سفينة. فلما كان العشي هاجت سحابة من سحائب الخريف، فخرج عمه يستمطر تحتها، فأصابته صاعقة فقتلته. ففزعت الحبشة إلى ولده، فإذا هو محمق ليس في ولده خير، أي كل أولاده حمقى. فمرج على الحبشة أمرهم وضاق عليهم ما هم فيه. فقال بعضهم لبعض: تعلموا والله أن ملككم الذي لا يقيم أمركم غيره لا الذي بعتم. قال: فخرجوا في طلبه وطلب الذي باعوه منه حتى أدركوه فأخذوه منه، ثم جاءوا به فعقدوا عليه التاج وأجلسوه على سرير الملك. فجاء التاجر فقال: إما أن تعطوني مالي، وإما أن أكلمه في ذلك. فقالوا: لا نعطيك شيئا. قال: إذن والله أكلمه. قالوا: فدونك. فجاءه فجلس بين يديه فقال: أيها الملك، ابتعت غلاما من قوم بالسوق ب600 درهم، حتى إذا سرت به أدركوني فأخذوه ومنعوني دراهمي. فقال النجاشي: لتعطنه غلامه أو دراهمه؟ قالوا: بل نعطيه دراهمه. قالت: فلذلك يقول: ما أخذ الله مني رشوة حين رد علي ملكي، فآخذ الرشوة فيه. وكان ذلك أول ما خبر من صلابته في دينه وعدله. قال ابن إسحاق: وحدثني يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة قالت: لما مات النجاشي كان يتحدث أنه لا يزال على قبره نور. قال: وحدثني جعفر بن محمد عن أبيه قال: اجتمعت الحبشة فقالوا للنجاشي: إنك فارقت ديننا، وخرجوا عليه. فأرسل إلى جعفر وأصحابه فهيأ لهم سفنا وقال: اركبوا فيها وكونوا كما أنتم، فإن هزمت فامضوا حتى تلحقوا بحيث شئتم، وإن ظفرت فاثبتوا. ثم عمد إلى كتاب فكتب: هو يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، ويشهد أن عيسى عبده ورسوله وروحه وكلمته. ثم جعله في قبائه، وهو نوع من الثياب، وخرج إلى الحبشة وصفوا له. فقال: يا معشر الحبشة، ألست أحق الناس بكم؟ قالوا: بلى. قال: فكيف رأيتم سيرتي فيكم؟ قالوا: خير سيرة. قال: فما بالكم؟ قالوا: فارقت ديننا وزعمت أن عيسى عبد. قال: فما تقولون أنتم؟ قالوا: هو ابن الله. فوضع يده على صدره على قبائه وقال: هو يشهد أن عيسى ابن مريم، لم يزد على هذا شيئا، وإنما يعني على ما كتب. فرضوا وانصرفوا. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات صلى عليه واستغفر له رضي الله عنه. وإنما ذكرنا هذا بعد بدر استطرادا والله أعلم. استطرادا لأن المؤلف قد تقدم وقد ذكر النجاشي قبل الهجرة أيضا. سرية عمير بن عدي الخطمي: ذكر الواقدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه لخمس بقين من رمضان إلى عصماء بنت مروان من بني أمية ابن زيد، وكانت تعيب الإسلام وتحرض على النبي صلى الله عليه وسلم وتقول الشعر، فجاءها عمير بالليل فقتلها غيلة. غزوة بني سليم. قال ابن إسحاق: لم يقم رسول الله صلى الله عليه وسلم منصرفه عن بدر بالمدينة إلا 7 أيام، ثم خرج بنفسه يريد بني سليم، واستخلف على المدينة سباع بن عرفطة الغفاري، وقيل ابن أم مكتوم، فبلغ ماء يقال له الكدر، فأقام عليه ثلاثة ثم انصرف ولم يلق أحدا. سرية سالم بن عمير لقتل أبي عفك. وذكر الواقدي أن أبا عفك اليهودي كان قد بلغ 120 سنة، وهو من بني عمرو بن عوف. كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول الشعر ويحرض عليه، فانتدب له سالم ابن عمير فقتله غيلة في شوال منها. غزوة السويق في ذي الحجة. قال موسى بن عقبة عن ابن شهاب كان أبو سفيان ابن حرب حين بلغه وقعة بدر نذر ألا يمس رأسه دهن ولا غسل ولا يقرب أهله حتى يغزو محمدا ويحرق في طوائف المدينة، فخرج من مكة سرا خائفا في 30 فارسا ليحل يمينه، حتى نزل بجبل من جبال المدينة يقال له نبت، فبعث رجلا أو رجلين من أصحابه وأمرهما أن يحرقا أدنى نخل يأتيانه من نخل المدينة، فوجد صورا من صيران نخل العريض وهو مجموعة من النخل الصغير، فأحرقا فيها وانطلق أبو سفيان مسرعا. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ قرقرة الكدر ففاته أبو سفيان فرجع. وذكر مثل هذا ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة وقال وركب المسلمون في آثارهم فأعجزوهم وتركوا أزوادهم، فسميت غزوة أبي سفيان غزوة السويق. وقال ابن إسحاق حدثني محمد بن جعفر بن الزبير ويزيد بن رومان وحدثني من لا أتهم عن عبيد الله بن كعب بن مالك قالوا لما رجع أبو سفيان إلى مكة ورجع فل قريش من يوم بدر نذر ألا يمس رأسه ماء من جنابة حتى يغزو محمدا، فخرج في 200 راكب إلى أن نزل بجبل يقال له نبت على نحو بريد من المدينة، ثم خرج من الليل حتى أتى حيي بن أخطب فضرب عليه بابه فلم يفتح له وخافه، فانصرف إلى سلام بن مشكم وكان سيد بني النضير، فأذن له وقراه وأبطن له من خبر الناس، ثم خرج في عقب ليلته حتى أتى أصحابه، فبعث رجالا فأتوا ناحية العريض فوجدوا رجلين من المسلمين فقتلوهما وردوا ونذر بهم الناس، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبهم حتى بلغ قرقرة الكدر، ثم انصرف وقد فاته أبو سفيان وأصحابه قد رموا زادا لهم في جرب وسويقا كثيرا يتخففون منها للنجاء. فقال المسلمون حين رجع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أنطمع أن تكون لنا غزوة؟ فقال نعم. قال وذلك بعد بدر بشهرين، وفي هذه السنة تزوج عثمان بأم كلثوم رضي الله عنهم، وفيها تزوج علي رضي الله عنه بفاطمة الزهراء رضي الله عنها. قال يونس بن بكير عن ابن إسحاق حدثني عبد الله ابن أبي نجيح عن مجاهد عن علي رضي الله عنه قال خطبت فاطمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت لي مولاة لي علمت أن فاطمة خطبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت لا. قالت فما يمنعك أن تأتيه فيزوجك؟ فقلت وعندي شيء أتزوج به؟ قالت إنك إن جئته زوجك. قال فوالله ما زالت ترجيني حتى دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جلالة وهيبة فأفحمت، فوالله ما استطعت أن أتكلم. فقال ما حاجتك؟ ألك حاجة؟ فسكت. ثم قال لعلك جئت تخطب فاطمة؟ قلت نعم. قال وهل عندك من شيء تستحلها به؟ فقلت لا والله. فقال ما فعلت درع سلحتكها؟ فوالذي نفس علي بيده إنها لحطمية ما ثمنها 4 دراهم. فقلت عندي. فقال قد زوجتكها فبعث إلي بها، فإن كانت لصداق فاطمة رضي الله عنها. وقال أبو أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال لما تزوج علي فاطمة رضي الله عنها قال له النبي صلى الله عليه وسلم أعطيها شيئا، قال ما عندي شيء. قال أين درعك الحطمية؟ أخرجه أبو داود. وقال عطاء بن السائب عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة في خميل وقربة ووسادة أدم حشوها إذخر، وفيها توفي سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة الخزرجي الساعدي والد سهل بن سعد، وكان تجهز إلى بدر فمات قبلها في رمضان، فيقال إن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب له بسهمه ورده على ورثته. وفيها بعد بدر توفي خنيس بن حذافة السهمي أحد المهاجرين شهد بدرا، وتأيمت منه حفصة بنت عمر بن الخطاب. وفي شوال بنى النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة رضي الله عنها وعمرها 9 سنين. ثم دخلت سنة 3 غزوة ذي أمر. في المحرم غزا النبي صلى الله عليه وسلم نجدة يريد غطفان، واستعمل على المدينة عثمان فأقام بنجد صفرا كله ورجع من غير حرب، قاله ابن إسحاق. وأما الواقدي فقال كانت في ربيع الأول، وأن غيبته 11 يوما. ثم روى عن أشياخه عن التابعين عبد الله بن أبي بكر بن حزم وغيره قالوا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن جمعا من غطفان من بني ثعلبة بذي أمر قد تجمعوا يريدون أن يصيبوا من أطراف المسلمين، والله أعلم. غزوة بحران. قال ابن إسحاق أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة ربيعا الأول، ثم غزا يريد قريشا، قال عبد الملك بن هشام فبلغ بحران معدنا بالحجاز فأقام هناك ربيعا الآخر كله وجماد الأولى وبحران من ناحية الفرع، ثم رجع ولم يلق كيدا. وقال الواقدي غزا النبي صلى الله عليه وسلم بني سليم ببحران 6 خلون من جماد الأولى، وبحران من ناحية الفرع بينها وبين المدينة 8 برد، فغاب 10 ليال، وكان بلغه أن بها جمعا من بني سليم، فخرج في 300 واستخلف ابن أم مكتوم الفرع بضم الفاء وسكون الراء بين مكة والمدينة. غزوة بني قينقاع مثلث النون. ذكرها ابن إسحاق هكذا بعد غزوة الفرع. وأما الواقدي فقال كانت يوم السبت 5 شوال على رأس 20 شهرا من الهجرة، فحاصرهم إلى هلال ذي القعدة. وقال البكائي قال ابن إسحاق ومن حديثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمعهم بسوق بني قينقاع ثم قال يا معشر يهود احذروا من الله مثل ما نزل بقريش من النقمة، وأسلموا فإنكم قد عرفتم أني نبي مرسل، تجدون ذلك في كتابكم وعهد الله إليكم. قالوا يا محمد إنك ترى أن كقومك، لا يغرنك أنك لقيت قوما لا علم لهم بالحرب فأصبت منهم فرصة، إنا والله لو حاربتنا لتعلمن أنا نحن الرجال. عن ابن عباس قال ما نزل هؤلاء الآيات إلا فيهم، قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم، آل عمران الآيتين. وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة أن بني قينقاع كانوا أول يهود نقضوا وحاربوا فيما بين بدر وأحد. قال وعن أبي عون قال كان أمر بني قينقاع أن امرأة من العرب قدمت بجلب لها فباعته بسوقهم، وجلست إلى صائغ بها فجعلوا يريدونها على كشف وجهها فلم تفعل، فعمد الصائغ إلى طرف ثوبها فعقده إلى ظهرها، فلما قامت انكشفت سوءتها فضحكوا فصاحت، فوثب رجل من المسلمين على الصائغ فقتله، فشدت اليهود على المسلم فقتلوه، فأغضب المسلمين ووقع الشر. وحدثني عاصم قال فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلوا على حكمه، فقام إليه عبد الله ابن أبي بن سلول حين أمكنه الله منهم فقال يا محمد أحسن في موالي، فأعرض عنه فأدخل يده في جيب درع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلني، وغضب أرسلني ويحك، قال والله لا أرسلك حتى تحسن في موالي 400 حاسر 300 دارع قد منعوني من الأحمر والأسود، تحصدهم في غداة واحدة، إني والله امرؤ أخشى الدوائر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم لك. وحدثني أبي إسحاق عن عبادة بن الوليد قال لما حاربت بنو قينقاع رسول الله صلى الله عليه وسلم تشبث بأمرهم ابن سلول وقام دونهم قال ومشى عبادة بن الصامت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أحد بني عوف لهم من حلفه مثل الذي لابن سلول فجعلهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ إلى الله ورسوله من حلفهم وقال أتولى الله ورسوله والمؤمنين فنزلت فيه وفي ابن سلول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض إلى قوله فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة إلى قوله إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا وذلك لتولي عبادة الله ورسوله. وذكر الواقدي أن النبي صلى الله عليه وسلم حاصرهم 15 ليلة إلى هلال ذي القعدة وكانوا أول من غدر من اليهود وحاربوا حتى قذف الله في قلوبهم الرعب ونزلوا على حكمه وأن له أموالهم فأمر صلى الله عليه وسلم بهم فكتفوا واستعمل على كتافهم المنذر ابن قدامة السلمي من بني السلم فكلم عبد الله بن أبي فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وألح عليه فقال خذهم وأمر بهم أن يجلوا من المدينة وولي إخراجهم منها عبادة بن الصامت فلحقوا بأذرعات فما كان أقل من بقائهم فيها وتولى قبض أموالهم محمد بن مسلمة ثم خمست وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم من سلاحهم 3 أسياف ودرعين وغير ذلك. غزوة بني النضير. قال معمر عن الزهري عن عروة كانت غزوة بني النضير وهم طائفة من اليهود على رأس 6 أشهر من وقعة بدر وكانت منازلهم ونخلهم بناحية المدينة فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلوا على الجلاء وعلى أن لهم ما أقلت الإبل إلا السلاح فأنزلت هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر الآيات فأجلاهم إلى الشام وكانوا من سبط لم يصبهم جلاء وكان الله قد كتب عليهم الجلاء ولولا ذلك لعذبهم في الدنيا بالقتل والسبي. وقوله لأول الحشر فكان جلاؤهم ذلك أول حشر في الدنيا إلى الشام. ويرويه عقيل عن الزهري قوله وأسنده زيد بن المبارك الصنعاني قال حدثني محمد بن ثور عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة وذكر عائشة فيه غير محفوظ. وقال ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن يهود بني النضير وقريظة حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلى بني النضير وأقر قريظة ومن عليهم حتى حاربوا بعد ذلك أخرجه البخاري. وقال معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن كفار قريش كتبوا إلى ابن أبي ومن كان يعبد معه الأوثان من الأوس والخزرج قبل وقعة بدر إنكم آويتم صاحبنا وإنا نقسم بالله لتقاتلنه أو لتخرجنه أو لنسيرن إليكم بجمعنا حتى نقتل مقاتلكم ونستبيح نساءكم. فلما بلغ ذلك عبد الله ابن أبي وأصحابه اجتمعوا لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغه ذلك فلقيهم فقال لقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ ما كانت تكيدكم بأكثر مما تريدون أن تكيدوا به أنفسكم تريدون أن تقاتلوا أبناءكم وإخوانكم. فلما سمعوا ذلك تفرقوا. فبلغ ذلك كفار قريش فكتبوا بعد بدر إلى اليهود إنكم أهل الحلقة والحصن وإنكم لتقاتلن صاحبنا أو لنفعلن كذا وكذا ولا يحول بيننا وبين خدم نسائكم شيء وهي الخلاخيل. فلما بلغ كتابهم للنبي صلى الله عليه وسلم أجمعت بنو النضير بالغدر وأرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخرج إلينا 30 رجلا من أصحابك وليخرج منا 30 حبرا حتى نلتقي بمكان المنصف أي في منتصف الطريق فيسمعوا منك فإن صدقوا وآمنوا بك آمنا بك. فقص خبرهم. فلما كان الغد غدا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكتائب فحصرهم، فقال لهم: إنكم والله لا تأمنون عندي إلا بعهد تعاهدون عليه، فأبوا أن يعطوه عهدا، فقاتلهم يومهم ذلك. ثم غدا على بني قريظة بالكتائب، وترك بني النضير ودعاهم إلى أن يعاهدوه فعاهدوه، فانصرف عنهم. وغدا إلى بني النضير بالكتائب، فقاتلهم حتى نزلوا على الجلاء، فجلت بني النضير، واحتملوا ما أقلت الإبل من أمتعتهم وأبوابهم وخشبهم. فكان نخل بني النضير لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، أعطاه الله إياه، فقال: وما أفاء الله على رسوله منهم، فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، يقول: بغير قتال. فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم أكثرها المهاجرين، وقسمها بينهم، وقسم منها لرجلين من الأنصار كانوا ذوي حاجة، وبقي منها صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي في أيدي بني فاطمة رضي الله عنها. وذهب موسى بن عقبة وابن إسحاق إلى أن غزوة بني النضير كانت بعد أحد، وكذلك قال غيرهما. ورواه ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة، وهذا حديث موسى وحديث عروة، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى بني النضير يستعينهم في عقل الكلابيين، وكانوا يزعمون قد دسوا إلى قريش حين نزلوا بأحد لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحضوهم على القتال ودلوهم على العورة. فلما كلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في عقل الكلابيين، أي في دية الكلابيين، قالوا: اجلس يا أبا القاسم حتى تطعم وترجع بحاجتك، ونقوم فنتشاور. فجلس بأصحابه، فلما خلوا والشيطان معهم ائتمروا بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا: لن تجدوه أقرب منه الآن، فاستريحوا منه تأمنوا. فقال رجل: إن شئتم ظهرت فوق البيت الذي هو تحته، فدليت عليه حجرا فقتلته، فأوحى الله إليه فأخبره بشأنهم وعصمه، فقام كأنه يقضي حاجة، وانتظره أعداء الله فراث عليه. فأقبل رجل من المدينة فسألوه عنه، فقال: لقيته قد دخل أزقة المدينة. فقالوا لأصحابه: عجل أبو القاسم أن نقيم أمرنا في حاجته. ثم قام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجعوا، ونزلت: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم، سورة المائدة الآية. فمضى النبي صلى الله عليه وسلم لأمر الله فيهم، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإجلائهم وأن يسيروا حيث شاءوا. وكان النفاق قد كثر بالمدينة، فقالوا: أين تخرجنا؟ قال: أخرجكم إلى الحشر. فلما سمع المنافقون ما يراد بأوليائهم أرسلوا إليهم: إنا معكم محيانا ومماتنا، إن قتلتم فلكم علينا النصر، وإن أخرجتم لم نتخلف عنكم. وسيد اليهود أبو صفية حيي بن أخطب. فلما وثقوا بأماني المنافقين عظمت غرتهم، ومناهم الشيطان الظهور، فنادوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه: إنا والله لا نخرج، ولئن قاتلتنا لنقاتلنك. فمضى النبي صلى الله عليه وسلم لأمر الله فيهم، وأمر أصحابه فأخذوا السلاح ثم مضى إليهم، وتحصنت اليهود في دورهم وحصونهم. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى أزقتهم وحصونهم، كره أن يمكنهم من القتال في دورهم وحصونهم، وحفظ الله له أمره وعزم له على رشده، فأمر أن يهدم الأدنى فالأدنى من دورهم، وبالنخل أن تحرق وتقطع، وكف الله أيديهم وأيدي المنافقين فلم ينصروهم، وألقى في قلوب الفريقين الرعب. ثم جعلت اليهود كلما خلص رسول الله صلى الله عليه وسلم من هدم ما يلي مدينتهم ألقى الله في قلوبهم الرعب، فهدموا الدور التي هم فيها من أدبارها، ولم يستطيعوا أن يخرجوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وأصحابه يهدمون شيئا فشيئا. فلما كادت اليهود أن يبلغ آخر دورها وهم ينتظرون المنافقين وما كانوا منوهم، فلما يئسوا مما عندهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان عرض عليهم قبل ذلك، فقاضاهم على أن يجليهم، ولهم أن يحملوا ما استقلت به الإبل إلا السلاح. وطاروا كل مطير وذهبوا كل مذهب، ولحق بنو أبي الحقيق بخيبر ومعهم آنية كثيرة من فضة، فرآها النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون، وعمد حيي بن أخطب حتى قدم مكة على قريش، فاستغواهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين الله لرسوله حديث أهل النفاق وما بينهم وبين اليهود، وكانوا قد عيروا المسلمين حين قطعوا النخل وهدموا، فقالوا: ما ذنب الشجرة وأنتم تزعمون أنكم مصلحون؟ فأنزل الله: سبح لله، سورة الحشر، ثم جعلها نفلا لرسوله، أي غنيمة لرسوله، فقسمها في من أراه الله من المهاجرين، وأعطى منها أبا دجانة سماك بن خرشة وسهل بن حنيف الأنصاريين، وأعطى زعم سعد بن معاذ سيف بن أبي الحقيق. وكان إجلاء بني النضير في المحرم سنة 3، وأقامت بنو قريظة في المدينة في مساكنهم، لم يأمر فيهم النبي صلى الله عليه وسلم بقتل ولا إخراج حتى فضحهم الله بحيي بن أخطب وبمجموع الأحزاب. هذا لفظ موسى بن عقبة وحديث عروة بمعناه إلى إعطاء سعد السيف. وقال موسى بن عقبة وغيره عن نافع عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع نخل بني النضير وحرق، ولها يقول حسان بن ثابت: وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير. وفي ذلك نزلت هذه الآية: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، متفق عليه. وقال عمرو بن دينار عن الزهري عن مالك بن أوس عن عمر أن أموال بني النضير كانت مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصة ينفق منها على أهله نفقة سنة، وما بقي جعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله، أخرجاه. سرية زيد بن حارثة إلى القردة. قال ابن إسحاق: وسرية زيد التي بعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها حين أصاب عير قريش، وفيها أبو سفيان على القردة ماء من مياه نجد. وكان من حديثها أن قريشا خافوا طريقهم التي كانوا يسلكون إلى الشام حين جرت وقعة بدر، فسلكوا طريق العراق، فخرج منهم تجار فيهم أبو سفيان، واستأجروا رجلا من بني بكر بن وائل يقال له فرات بن حيان يدلهم، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة فلقيهم على ذلك الماء، فأصاب تلك العير وما فيها وأعجزهم الرجال، فقدم بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. غزوة قرقرة الكدر. قال الواقدي: إنها في المحرم سنة 3، وهي ناحية معدن بني سليم، واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم، وكان صلى الله عليه وسلم بلغه أن بهذا الموضع جمعا من سليم وغطفان، فلم يجد في المحال أحدا، ووجد رعاء منهم غلام يقال له يسار، فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ظفر بالنعم، فانحدر به إلى المدينة فاقتسموها بصرار على 3 أميال من المدينة، وكانت النعم 500 بعير، وأسلم يسار. القرقرة أرض ملساء، والكدر طير في ألوانها كدرة، ومنهم من يقول قرارة الكدر، يعني أنها مستقر هذا الطير.